الحمد لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. نحمده سبحانه وتعالى حق حمده رفع العاملين منزلة وقدرا وخلد لهم في الوجود ثناء وذكرا سبحانه سبحانه جعل لكل طاقة وكل قوة زكاة وعملا وضرب لنا الامثال عظة وعبرة ضرب لنا امثلة من المؤمنين الصادقين تحبيبا وترغيبا وساق نماذج اخرى للكافرين تبغيضا وترهيبا ونشهد ان لا اله الا الله يحب المتقين وينصر المؤمنين ويؤيد المجاهدين المخلصين واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه كرم الشباب وتعهدهم ورباهم وحصنهم واحترمهم وكرمهم وفي عظائم الامور استشارهم فربى منهم نماذج آثر الصلوات على الشهوات وفضلوا تلاوة القرآن على الملذات وعاشوا في رحاب الله وسجل التاريخ الإسلامي مآثرهم وأمجادهم عظات نافعة وعبرا هادية ومنارات تهدي عشاق الفضيلة وطلاب العلا الى طريقهم صلوات الله وسلامه عليك رسول الله وعلى آلك وصحبك البررة الاطهار. اما بعد فيا جماعة المسلمين لقد عشنا لقاءات منبرية في رحاب بناء الأسرة المسلمة وكانت الخطبة الأخيرة في بيان حكمة الإسلام وروعته في بيان جمال الإسلام وجلاله في تدرجه الهادئ المترابط المرتب حيث جعل من واجب البر بالوالدين ركيزة مهمة ومنطلقا سليما وجسرا متينا عبر عليه من التربية الأسرية الى التربية الاجتماعية في حدود الجيران في حدود الوطن الذي ولد الانسان فيه بل في حدود الأخوة الإيمانية في العالم كله، بل في حدود ونطاق الإنسانية جمعاء. ولم يكتف الإسلام بأن يربط أبناءه وشبابه ورجاله بالمجتمعات الحاضرة، بل ربطهم بالمجتمعات الماضية. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وربطهم بالمجتمعات المستقبلة. إذا قامت قيامة أحدكم وفي يده فسيلة فليغرسها. تربية متينة واستهداف وضيء ومبادئ تنادي حملة لها وتخطب من الأمة رجالها، لتورثهم العزة وتحقق لهم الكرامة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولما كان الشباب انجابا ورعاية وتربية واعدادا هو الهدف، لانه امل الغد، لان الشباب ورثة الامانة وحملة الراية وحماة الاسلام، هم قادة المستقبل ورجاله. لما كانوا كذلك عني الاسلام بهم ايما عناية، وساق لهم نماذج وامثلة، نماذج وامثلة يضربها للشباب ليعطيهم بذلك درسا بليغا. ما كانت الامثلة التي ذكرها الاسلام وخلدها تاريخ الاسلام الا لعبرة وحكمة. من هذه الحكم ايها الاخوة المؤمنون ان الاسلام حين ينادي الشباب بمكافحة شهواته والتعالي على نزواته والاستضاءة بالمثل والقيم وترك الانحلال والميوعة، قد يرى ذلك امرا صعبا. وقد يقول بعض الناس حين يسمعون الدعاة ينادون ويهتفون، قد يقولون ان الدعاة واهمون، انهم يعيشون في عالم والواقع عالم اخر. لا يا اخي، انظر الى الاسلام وتأمل القرآن وادرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاسلام يضرب النماذج والامثلة ليقول للشباب خاصة، انما ادعوكم اليه، الامر الذي ادعوكم اليه ليس صعبا وليس مستحيلا. فهؤلاء الذين اسجل امجادهم واذكر تاريخهم وايمانهم، ما هم الا ادميون مثلكم. انهم ادميون لهم شهوات ولهم نزوات ولهم تطلعات ولهم طاقات ولهم قدرات، وفي كل عصر مباءاته ومفاسده. كيف انتصر هؤلاء الشباب على دواعي الهوى والضياع؟ كيف تحلوا بحلية الايمان واليقين؟ امثلة واقعة حية سجلها التاريخ اسوقها لكم لتعلموا ان ما ادعوكم اليه ليس مستحيلا ولا صعبا. ثم حكمة ثانية، ان كنت ايها الشاب طموحا تحب المجد والرفعة، تحب طول السمعة، فها هو السبيل. الايمان والاستقامة هي سبيل المجد والخلود، هي سبيل العزة والصعود، هي سبيل حسن السمعة وطيب الاحدوثة. فهؤلاء شباب مضى على موتهم عشرات القرون، ماتت اجسامهم وما مات تاريخهم، ضاع بدنهم وما ضاعت امجادهم، وها هي الاجيال جيلا بعد جيل ترتل ايات في القرآن تمدحهم وتثني عليهم وتخلد ذكرهم، وها هم المؤمنون في كل مكان يقرؤون التاريخ الاسلامي وضيئا بهذه النماذج، ماتوا وما ماتت سيرتهم. فان كنت ايها الشاب طموحا تريد الرفعة والعزة والمجد والخلود فهذا هو الطريق، ذلك هو في الدنيا، والناس يثنون عليهم ويترحمون ويتردون، من يقول رحمهم الله ومن يقول رضي الله عنهم، دعوات الملايين الى ان تقوم القيامة حين تذكر هذه الاسماء تنفعهم في اخرتهم وتبيض وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وحكمة ثالثة، ان الايمان واليقين طريق الجنة وطريق حسن الثواب، وان لم تقتنع فدع الحياة بمظاهرها، اتركها بضجيجها وعجيجها وزيفها وباطلها، واذهب الى القبور وسائلها، زر قبور الاموات، وقف متأملا متدبرا، اين السلاطين والامراء، اين الملوك والعظماء، اين الاغنياء والوجهاء، الى اين هذا التراب، ماذا بماذا يجيبونك لو سألتهم، ماذا تتمنون وماذا تريدون وماذا رأيتم عند ربكم، واعلم انك ميت مثلهم وانك سائر الى طريق ساروا اليه. القرآن والسنة اذ يضرب الامثلة انما يضربها لذلك، والامثلة كثيرة ايها الاخوة، ولكننا في لقائنا هذا قد نكتفي بمثالين، مثل في القرآن الكريم ومثل في السنة النبوية الكريمة. في القرآن الكريم مثل عظيم يضربه الله تعالى لأهل الكهف، شباب أهل الكهف، فيقول تعالى في حقهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. صدق الله العظيم. في الكهف، في سورة الكهف، ثلاث قصص: قصة أهل الكهف، وقصة موسى عليه السلام مع الخضر، وقصة ذي القرنين، وهي كلها قصص إيمانية يعالج العقيدة، مع أن سورة الكهف مكية شأنها في العلاج شأن السور الأخرى، ولكن السور الأخرى تتناول شرك المشركين من زعماء مكة، وأما سورة الكهف تتناول شرك أهل الكتاب. السور الأخرى تتحدث عن عقاب الله وانتقامه من الجبارين والطغاة عبدة الأوثان والأصنام، وسورة الكهف تعالج شرك أهل الكتاب ببيان تأييد الله للمؤمنين وإكرامه للمخلصين. هذه قصة. وفي المسجد شباب وصبية ويدرسون قصصا كتبها الكتاب واخترعها المؤرخون، فيجدر بنا قبل ان ندخل في صميم الموضوع ان نبين الفوارق بين قصص الله وقصص الادباء والشعراء. قصص الله ايها الاخوة المؤمنون جاء للتعليم والعبرة فقط لا للترفيه، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قصص القرآن الكريم حق لا خيال فيه، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. قصص القرآن الكريم معجز لا أسلوب يدانيه، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قصص القرآن وضيء الهدف، طاهر الغاية، لا زيف ولا لعب فيه. وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمتقين. قصص القرآن لا يخاطب العواطف والمشاعر يستجيشها، وانما يخاطب الافكار والعقول ويربيها، وفي ذلك يخاطب الله نبيه ويقول له: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال: ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فإذ نسمع قصص القرآن وحكايات القرآن ينبغي أن ننزل القرآن منزلته وأن نبوئه مكانته، وينبغي لنا أن نتخذ منه درسا وعظة، وأن لا نلفق الحكايات والمواقف والمشاهد لنبيع كتبا أو لنؤلف روايات ومسرحيات، كلها خداع وتضليل تعلم شبابنا ألا يؤمنون بالحق وألا يقفون مع الواقع. ولكن القرآن الكريم غير هذا بكثير وكثير. أيها الإخوة المسلمون، في قصة أهل الكهف نموذج راق للشباب. والنثر مع هذه الآيات المناسبة لموضوعنا فقط، وهي تربية الشباب فقط. يقول الله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نحن نقص، نحن للتعظيم، انا الله، انا الذي اتكلم، انا العليم فلا جهل، انا الخبير فلا كذب، انا الحق فلا خيال ولا تضليل. ويزيد ذلك وضوحا فيقول بالحق، لم يقل اني اقص، ولكن لعظمة القصص وروعة عطائه ودرسه يصدره الله تعالى بضمير التعظيم الذي يوحي بجمال اسمائه وجلال صفاته، فيقول: نحن نقص. والمؤمن اذ يسمع هذا يستحضر عظمة ربه، فيهتز قلبه ويمتلئ كيانه ايمانا ويقينا، ويستمع الى قصص الله باذن واعية وقلب حاضر. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. انهم فتية. فتية شباب، حداثة عمر، نضارة شباب، زهرة حياة، فتوة اجسام، قوة في المبنى. هذه القوة البنائية، قوة القالب، ما احوجها الى قوة معنوية، ما اجملها حين تعانق قوة المبادئ والمثل، قوة الخير والفضيلة، قوة المبادئ التي تهذب هذه القوة وتوجهها وجهتها الصالحة. وهكذا تعطينا الآية الكريمة: لا نقول إنشاء ولا اختراعا، وإنما من كتاب الله نقتبس ومن قوله نأخذ وندرس، إذ يقول تعالى: إنهم فتية، إشارة إلى قوة المبنى وإلى قوة الروح. يقول: آمنوا بربهم. جمال وقوة جسم واتساع أمل وطاقة مع قلب وضيء، مع نفس عامرة، مع خلق كريم. وما أحوج الشباب إلى هذا الإيمان. إن أي شاب يؤمن هذا الإيمان ويعتقد هذه العقيدة ليرفعه الله درجات ودرجات، مصداقا لقول الله تعالى في الحديث القدسي: أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد. أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد. أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد. وأحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد. وأحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد. وكما أحب ثلاثا وفيها رغب، أبغض ثلاثا ومنها رهب. فقال: وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد. أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد. المراد بالشيخ هنا مش العمة، المراد بالشيخ هنا الكبير في السن، يعني من تجاوز 40 خلاص بقى اسمه شيخ. أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد. وأبغض البخل وبخلي وبغضي للغني البخيل أشد. وأبغض الكبر وبغضي للفقير المتكبر أشد. نعم، إن شابا يعتنق الإيمان ويثير مع الفضيلة مع أنها تكافح شهواته ونزواته الفائرة الجامحة السائرة، لهو جدير بهذا الحب الإلهي العظيم، وحري بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن ربك ليعجب من شاب ليست له صبوة. إن ربك ليعجب من شاب ليست له صبوة. ليست له صبوة أي ليس له ميول ولا اتجاه إلى الحرام. شاب مهذب طائع عابد يعجب الله تعالى منه. يعجب منه يعني ايه؟ يعني يحبه، ليس عجبا كعجبنا، عجب الله حب ورضا. إن ربك ليعجب من شاب ليست له صبوة. ولهو جدير كذلك بأن يستظل بظل عرش الله، جدير بأن يكون في المرتبة الثانية بعد حاكم عادل وإمام مستقيم، يحقق العدل الاجتماعي والعدل القانوني في نفسه وفي اهله وفي مجتمعه، ويسير بأمته الى شاطئ الامان والسلامة. اذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله. وظل الله، الله ليس جسما يكون له ظل، وانما ظل الله رحمته، يعني يوم لا رحمة الا رحمته، ولا وقاية من حر الشمس ومن حر جهنم الا برحمته تبارك وتعالى. وشبهت الرحمة هنا بالظل، لان الظل يقي من الحرارة. سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله. استمع ايها الاخ وتأمل، استمع وتأمل واطمع ان تكون واحدا من هؤلاء. امام عادل، والعدل ممكن تعدل، اعدل في بيتك، اعدل في اسرتك، اعدل في المؤسسة بتاعتك، اعدل في موظفينك، اعدل في من تتولى امرهم، تقترب من الامام العادل. امام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، من الواقع الحي ومن المشاهد المعاصر الذي لا تنكره عيوننا، ومن باب اولى لا تنكره قلوبنا، من هذا الواقع نقول ان الشباب بدون ايمان افساد وتخريب وطغيان. الشباب بدون ايمان لهو وسكر وعربدة وهوان، طاقة قوية وشهوات سائرة، من ذا الذي يهذبها؟ ماذا ينظمها؟ ماذا يعقلها؟ ماذا يمنعها عن الحرام؟ لا شيء الا الخوف من الله تبارك وتعالى. الشباب بإيمانه ويقينه قوة بناءة، قوة منتجة، قوة معمرة، قوة معطاءة، لانها قوة تصقلها العقيدة، تصقلها العقيدة فلا تهتز. قوة شبابية ترشدها الشريعة فلا تضل. قوة شبابية تستدر خيرها الأخلاق الدينية فلا تبخل. هذا إذا ربينا الشباب على هذه الفضيلة وعلى هذه المثل، وضربنا لهم الأمثلة من أهل الكهف ومن عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وثمرة بن جندب، ورافع بن خديج، وزيد بن حارثة، وأسامة بن زيد، وغيرهم كثيرون وكثيرون، وتاريخ الإسلام حافل. ولكن أين هذا التاريخ؟ في أي مكان يدرس؟ أين هذه النماذج؟ في أي إذاعة تسمع؟ في أي شاشة تعرض؟ ماذا يعلمون؟ ماذا يقرؤون؟ يقرؤون عن أجانب، يقرؤون عن مائعين مضيعين مفسدين، يحتفلون بهم ويقلدونهم ويحتذون حذوهم ويخرجون الى المطار بالالاف بل بعشرات الالاف يستقبلونهم ويتهافتون عليهم ويقبلونهم. عار علينا هذا ايها الاخوة المسلمون ان تخرج فتيات المسلمين وشباب المسلمين يقتضي بمغن او يحتذي بممثل او يكرم مفسدا مضيعا ويترى ما بين يديه يتمنى رضاه وان ينظر اليه. ما هذا؟ لماذا يحدث هذا؟ لان العرض السليم مفقود الوضائع. ونحن اذ نعرض نماذج قرآنية ونماذج سنية لا نريد بذلك ان نتسلى ولا ان نتلهى، وانما نعرضها في بيت الله قواعد تربية ومنارات هداية نقتبس العظة انا وجدناها. فالحكمة ضالة المؤمن انا وجدها فهو احق الناس بها. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، انهم فتية امنوا بربهم. ولم تكتفي الآية الكريمة بمجرد تحصيل الإيمان، بل نبهت إلى ترسيخه، إلى تثبيته، إلى استثماره، إلى استنتاجه. أين جاء هذا؟ جاء هذا من قول الحق تبارك وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. زدناهم هدى أي ثبتنا إيمانهم وقوينا عقيدتهم. قويناها بماذا؟ بالعمل الصالح، بالسلوك الطيب. ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان جنة المؤمن، وأنهار هذه الجنة أعماله الصالحة، وأشجار الجنة أشجار الحديقة إن لم تروى وتسقى بالماء يبست وجفت. كذلك الإيمان، إذ نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، آمنا بالموت وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر، هذه عقيدة إن لم تسعفها وتغذيها الاعمال الطيبة الصالحة والسلوك القويم لا خير في هذا الايمان، لانه لا نتيجة له، يجف ويضمحل. ولذلك احد الصالحين قال ان الايمان جنة المؤمن، يعني حديقة المؤمن، وانهار هذه الجنة العمل الصالح. فاسقوا ايمانكم باعمالكم ولا تغتروا بمجرد النطق بالشهادتين. ليس الايمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. والقرآن الكريم في غير هذه الآية يسوق آيات تدل على تثبيت الايمان. في آية في القرآن يقول الله فيها، أعوذ بالله من الرجيم: يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله. يا ايها الذين امنوا، نادانا بوصف الايمان وهو عليم بمن ينادي، اذا نحن مؤمنون. فما باله بعد ان يقول يا ايها الذين امنوا يقول امنوا بالله ورسوله؟ يعني نحدث ايمانا؟ الايمان حاصل وتحصيل الحاصل محال. وهل في كلام الله باطل؟ كلا والف كلا. ولكن المراد يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله، اي اثبتوا على الايمان بالله ورسوله، داوموا على الاعمال بالله، على الايمان بالله ورسوله. مثل قوله لحبيبه صلى الله عليه وسلم: يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. اتق الله، الم يكن تقيا ولا تطع الكافرين أكان يطيعهم؟ كلا، ولكن الله يقول لحبيبه اثبت وداوم على تقوى الله، اثبت وداوم على عدم طاعتك للكافرين والمنافقين. فالله تعالى يقول في أهل الكهف انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، اي ثبتنا ايمانهم ورسخناه بسلوكهم الطيب. والقرآن لم يكتفي بهذا، بل جعل مرحلة القمة. ايه مرحلة القمة؟ بعد ان تثبت العقيدة يجب ان تظهر اثارها وان تتضح نتائجها وان تؤتي اكلها. تؤتي اكلها في ماذا؟ في اي ميدان؟ تؤتي اكلها في نفسك، تؤتي اكلها وثمارها في مجتمعك. تؤتي اكلها في النفس، اقيموا الصلاة، اتوا الزكاة، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولله على الناس حج البيت صالح سبيلا. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. هذا تعتية الايمان في النفس وبيان اثاره في ذات الانسان. والاسلام يريد منك ان تظهر ثمار ايمانك ونتاج عقيدتك في المجتمع. هذه الثمار ايها الاخوة ثمار متنوعة. ثمرة الايمان في المجتمع منها ثمرات وجدانية. ايه ثمرات وجدانية؟ ثمرات اخلاقية، شيء في الوجدان، شيء في القلب. اين هذا؟ هذا هو الحب، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه. فالحب ثمرة وجدانية، ثمرة قلبية معنوية ليست مادية. اعد الايمان معنويا ووجدانيا، واعديه قولا. كيف تعد الايمان وتظهر ثماره القولية؟ يشرح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبينه القرآن كذلك. افشوا السلام قول، اقيموا الشهادة لله قول، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل قول، الدين النصيحة قول، المستشار مؤتمن قول، وقولوا للناس حسنا قول، كل هذه اقوى امر بالمعروف ونهي عن المنكر قول. هذه تعدية قولية، زكاة الايمان القولية. وفيه تعدية عملية، تعدية عملية، وتعاونوا على البر والتقوى، انفقوا مما رزقناكم، اغيثوا الضعفاء، لا تغشوا الناس، من غشنا فليس منا، اوفوا الكيل ولا تخسروا الميزان، جاهدوا في سبيل الله، ملعون من بات شبعانا وجاره جائع. وهكذا احاديث وايات تبين جلائل الايمان ونفحات الايمان. ويرمز الى ذلك كله ما قاله الله تعالى في سورة الكهف، والقرآن يفسر بعضه بعضا. انهم فتية، هذه هي القوة، قوة الشباب. امنوا بربهم، تحصيل الايمان، وزدناهم هدى، ترسيخ الايمان. واما تعدية الايمان اذ قاموا، وربطنا على قلوبهم اذ قاموا، فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. هؤلاء الشباب ايها الاخوة ابناء اشراف، ابناء عظماء، وروى التاريخ الاسلامي انهم كانوا مقلدين بالذهب حتى رؤوسهم. فهم ابناء اشراف وابناء اماجد، ولكنهم تركوا المال وتركوا الجاه واعتنقوا عقيدة عيسى عليه السلام، لأنهم كانوا بعد عيسى صلى الله عليه وسلم. اعتنقوا هذه العقيدة في بيئة كافرة. لو قلنا للشباب عن شباب الأنبياء، شباب موسى الأمين، يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. شباب يوسف العفيف، ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه. شباب يحيى واتيناه الحكم صبيا. شباب محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما باشر باطلا قط في حياته لقالوا هؤلاء انبياء، واين نحن من هؤلاء؟ ولذلك نسوق امثلة من شباب عادي، بل من شباب نشأ في بيئة كافرة. اهل الكهف نشأوا في بيئة كافرة وملكوها جبار، ويقول اسمه ديقيانوس ديقلانيوس مش مهم، ويعبد الاصنام. وهؤلاء عرفوا عبادة عيسى ودين عيسى عليه السلام فاعتنقوه وطبقوه، فعلم بهم الملك فارسل اليهم ودعاهم الى ترك ما هم عليه والى عبادة الاصنام. وامام الطاغوت امام الجبار قالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها، لقد قلنا اذا شططا، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. دعوا الى الله، وهذه تعدية ايمانية، تعدية الايمان الى دعوة الغير الى الايمان. فالملك اعطاهم مهلة وقال لهم انتم شباب لا عقل لكم، امهلكم مدة ترجعون فيها الى عقولكم. فانتهزوا فرصة هذه المدة، وكان الملك قد سافر، وخرجوا هاربين وذهبوا الى الغار. فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. وفروا بدينهم وخلدهم القرآن الى ان تقوم القيامة مثلا اعلى ونموذجا يحتذى. واستغفر الله العظيم اغفر لكم. بالعالمين، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، اذا كنا قد ضربنا مثلا من امم سابقة فهذا له دلالات. الاسلام ليس دين تعصب اعمى، يعترف بالحق والجميل لاي مؤمن في التاريخ. فقد ساق نماذج لشباب الاسلام باهل الكهف وما عاشوا حتى الاسلام، ولكنه يكرم الخير انا كان ويحارب الشر حيثما وجد. وهذه دعوة نصرخ بها نسمع الدنيا كلها ان الاسلام دين امن وسلام لمن سالمه، لمن لم يحارب، لمن اعترف باحقيته ولا اكراه في الدين. اما ان يحارب ويعتدى عليه باي لون من الالوان لا، فهناك السيوف وهناك القتل وهناك كل شيء. واذا كنا قد ذكرنا ذلك المثل فنذكر مثلا بسيطا قصيرا من السنة، وقد قصدنا ان نختار اهل الكهف ومصعب بن عمير. لماذا؟ لان كل منهما اوتي وسائل الضياع ومؤهلات للحلال والفساد. اهل الكهف ابناء عظماء واغنياء واشراف، ومصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه كان الفتى المدلل في مكة، وكان من كبار اثريائها، وكان جميل الصورة، اناقة في الشكل ورجاحة في العقل، كان حديث النساء كلهن، فتياتهن وسيباتهن، كل الفتيات يطمعن فيه يرونه املا. كان سيرة المجالس، كان يعرف بمروره في الازقة من غير ان تراه العيون من اثر الطيب الذي يفوح منه. شباب وحيوية وثراء ونضارة وجمال شكل، لا شك انه يكون زينة المجالس. هذا الشاب قارن بعقله بين مجالس الشيطان وبين مجلس القرآن. مجالس الشيطان التي اخذت حظها في كل عصر، مجالس الشيطان التي اعد لها رجال ورصدت لها افكار واموال واجهزة وامكانات، مجالس الشيطان الحافلة المليئة بالمتع والملذات، متع كل جارحة، مجالس الشيطان فيها ما يمتع العين، فيها ما يمتع الاذن، فيها ما يمتع الانوف، فيها ما يمتع الابضاع، فيها ما يمتع كل جارحة، وذلك كله ليغطى على العقل فلا يفيق. اذا سحرت العين، اذا سلبت الاذن، اذا اسرت الانف، اذا ضاعت اليد، فماذا بقي للعقل من جوارح تمده؟ ان السمع والبصر والفؤاد، السمع والبصر وسائل العلم، هم مراسلو العقل، هم الذين يوصلون له المعلومات ليتدبرها. شغلت هذه الحواس بمجالس الانس الشيطاني، الخلاعة والمجون، الفجور والانحلال، الذي تفنن فيه اعداء الاسلام، والذين عرفوا ان الشباب قوة فاستهدفوه، عرفوا الشباب قوة فاستهدفوه، استهدفوه بماذا؟ بهذه المجالس الشيطانية، بالمتع، فتحوا الملاهي، فتحوا المراقص، لحنوا الاغاني، جودوا المعازف، واباحوا الاختلاط والانحلال والميوعة والخنوثة والانوثة، كل ذلك لارضاء نزواته واشباع شهواته. وافتقد المسلم، وافتقد الشباب غذاء اسلاميا نافعا، افتقد الشباب نورا اسلاميا وضيئا، افتقد الشباب محاسن مبادئ الاسلام، فغرته هذه المباهج التي يساعد عليها شياطين الانس وشياطين الجن وشهوات النفس، فضاع، ولا حول ولا قوة الا بالله. نريد ان ننقذ شبابنا، ونحن والحمد لله لا ننكر ان في بعض شبابنا نماذج كريمة ومثلا حية، نزكيهم ونرضى عنهم ونثني عليهم، ونرجو من البقية ان تنهج نهجهم. مصعب بن عمير عرف هذه المجالس، وليس مجرد معرفة، كان زينتها، كان درة المجالس، يعني اذا جلس كل الانظار تتجه اليه، رجال ونساء. ولكنه سمع عن اجتماع يعقد في دار الارقم ابن ابي الارقم على الصفا، وان هناك نبي ارسل، فما تردد وذهب الى هذا المجلس، واخذ مكانه فيه، واخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن، والحروف تضيء على شفتيه، وينساب النور من فمه صلى الله عليه وسلم، ويأخذ طريقة الى قلب مصعب بن عمير، فيهتز قلبه، فيستضيء وجهه، فيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم علامات الرضا، علامات اليقين، علامات الايمان على وجه مصعب بن عمير، فيمد يده الشريفة على صدره الكريم، وما هو الا ان ترجم النور، لا اله الا الله محمد رسول الله. اسلم مصعب وخفي اسلامه عن امه، لانها لها قوة وشكيمة وثراء وجاه، ولكن المخابرات المكية كما يقول احد العلماء رصدت عيونها كل بصمة قدم في الطريق الى دار الارقم ابن ابي الارقم، كما ترصد الان حركات المسلمين وحركات الدعاة لتؤذى في مهدها، ولتعطل عن طريقها. ورآه مرة عثمان بن طلحة، رآه وهو ذاهب الى دار الارقم لابن الارقم، ورآه مرة يصلي فاخبر امه فعقدت له اجتماعا اسريا لمحاكمته وتأديبه، وجاء مصعب وعنفوه وعاتبوه، وهمت امه ان تؤدبه بلطمه فمدت يدها لتصفع وجهه، ولكن النور الذي في وجهه واليقين الذي يتلألأ على جبينه ترك هذه اليد التي كانت ممتدة كالسهم تسترخي وتترنح في جانبها. ومع هذه الآية الكريمة وذلك المشهد الذي يهز القلوب، كان الشرك أقوى وكان الباطل أشرى، فتمسكت بضلالها لأن أعوان الشر مجتمعون، فلم تجد بدا من أن تحبس مصعب بن عمير. حبست، فغافل الحراس وخرج وهاجر إلى الحبشة فرا بدينه، تاركا المال، تاركا متعة الجمال، تاركا الشهوات، تاركا تغزل النساء فيه ومدح الرجال فيه، تاركا كل ذلك لإرضاء ربه لمعانقته المبادئ. ثم عاد بعد ذلك وشاهد بيعه.